بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد تقي الدين، قال إمام محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع منه في باب الإيجارات، قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم على أمر الإيجارات ومسائل الإيجارات وما يدخل وما يشرع وما لا يشرع في أمر الإيجارات، قال رحمه الله تعالى وغفر الله له، قال ولا تصح أي الإجارة إلا على نفع معلوم، ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم، وهذا هو الشرط الأول من شروط الإجارة في المنافع، أي أن تكون الإجارة في نفع معلوم، إما بالعرف كسكن دار قال، أو بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته، وضبط ذلك بصفاته، هذا هو الشرط الأول. فيشترط في الإجارة أن تكون على نفع معلوم، سواء كان معلوما عرفا أو كان معروفا بما ينضبط به ذلك المستأجر، أي بالوصف المنضبط، بالوصف المنضبط. فالعرف كما ذكر كسكن دار، أن يقول أريد أن أستأجر منك دارك، جرت العادة على معرفة ما يراد من استئجار الدار، أنها للسكنة أو أرض للزراعة أو ما شابه ذلك مما ينضبط وقد تعرف عليه الناس، أو بالوصف، بالوصف كما ذكر كان يقول له يريد منه صناعة، يقول له أريد أن تخيط لي ثوبا هيئته كذا ووصفه كذا وطوله كذا وعرضه كذا إلى غير ذلك من الأوصاف الذي به ينضبط ذلك الثوب، أو يقول مثلا يذهب إلى صاحب منجرة فيقول له أريد أن تصنع لي دولابا وصفه كذا وكذا وكذا طوله كذا ومن صفاته كذا وكذا، أي بما ينضبط، أو يذهب مثلا إلى صاحب حدادة فيقول له أريد بابا طوله كذا وعرضه كذا ووصفه كذا وما شابه ذلك، أي بما ينضبط، بما ينضبط، هذا جائز، وهذا هو الشرط الأول من شروط الإجارة، أن يكون على نفع معلوم، أن يكون على نفع معلوم. الشرط الثاني في قوله رحمه الله تعالى ومعرفة أجرته، ومعرفة أجرته، فمن شرط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، كان يقول له أريد منك أن تصنع لي أو أن تبني لي حائطا طوله كذا وعرضه كذا وارتفاعه كذا، أو بالوصف يقول له أريد أن تعمل لي حائط من هنا إلى هنا وطوله كذا وكذا ونوع البناء من كذا وكذا بما ينضبط به، فلا بد أن يتفقا على ثمن تلك الإجارة. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا الشرط هو إما أن ينص عليه، وإذا كان هناك عرف رجع إليه، أي رجع إلى ذلك العرف، لأن القاعدة عند الفقهاء أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فإذا تعرف الناس مثلا يبنون مثلا الجدار المتر مثلا بمئة ريال، يقول له أريد أن تبني لي جدارا مثلا طوله 5 متر، وقد تعرف الناس مثلا إلى أن المتر المربع أي طولا وعرضا بـ100 ريال، فخمسة متر سيكون بكم؟ 500 درهم، يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال. فإذا كان كذلك فلا بأس. وعلى هذا قول الجمهور، الجمهور من أهل العلم يقول لا يشترط أن تعين الأجرة. لماذا؟ قال لأن معاملات الناس، لأن معاملات الناس على هذا الأمر. يأتي رجل إلى صاحب دكان، أو يأتي إنسان إلى صاحب مثلا تاكسي، يقول له إلى أين؟ يقول إلى المكلة، يركب مباشرة، ما يقول له بكم، يركب مباشرة، فإذا وصل أعطاه ما تعرف الناس على ماذا عليه من الأجرة. وهكذا قل في البناء، هكذا قل في البناء وفي غيره، إلا أن لا يكون هناك عرف، أو يخشى أن يحصل بسبب عدم الضبط شيء من النزاع والخصومات، فها هنا يتعين، أي إذا لم يكن هناك عرف عند الناس، مثلا شيء جديد أراد أن يصنع مثلا شيء غير معروف عند الناس، لابد أن يتفقا على ماذا؟ على الثمن، لأجل ألا تحصل الخصومة والمنازعات. إذن شرط المعرفة للثمن قد يقال فيما ليس فيه عرف، أو فيما قد يخشى منه من خصومات ونزاعات. وأما إذا كان هناك عند الناس عرفا سائدا فالعبرة بالعرف، كما مثلنا، يعني مثلا أصحاب التاكسيات، أو إنسان مثلا يذهب إلى صالون حلاقة يحلق رأسه بكم؟ يقول بكذا وكذا، أعطاه أجرته. رجل آخر يذهب بسيارة مثلا إلى ميكانيكي فيصيحها بكم؟ يقول بكذا وكذا، على ما تعرف عليه الناس. لا يشترط أن يقول له لا بكم قبل أن تصيحها، نتفق على الثمن، لأن هذا مما جرت العادة أن الأجرة فيها ترجع إلى أجرة المثل، وإن اختلف رجعوا إلى ماذا؟ إلى ما تعرف عليه الناس. قال رحمه الله تعالى: وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، يعني كما تقدم الإجارة إما أن تكون على نفع، إما أن تكون على نفع كما تقدم كصناعة أو كسكن دار أو ما شابه ذلك، وإما أن تقع على عين. قال: فإذا وقعت على عين فلا بد من ماذا؟ فلا بد من معرفتها. وليس المراد بالعين أن يستأجر ذات العين، ولكن يستأجر ماذا؟ منافع تلك العين، كما مر معنا. لذا اشترط العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النوع من الإجارة، أي إجارة العين، ذكروا 5 شروط لصحتها. الشرط الأول: أن تكون الإجارة يعني إن كانت الإجارة على عين فيشترط فيها أن تكون معلومة، أن تكون معلومة برؤية أو بصفة تنضبط، هذا هو الشرط الأول، أن تكون الإجارة معلومة كما تقدم معنا برؤية أو بصفة تنضبط. الشرط الثاني مما ذكره الفقهاء قالوا أن ينعقد ذلك على المنفعة، أن ينعقد ذلك العقد أو أن يكون ذلك العقد على المنفعة، لأن الإجارة هو عقد في ماذا كما تقدم معنا؟ عقد في المنافع، فلا بد أن يكون في المنافع. طيب تأتينا مسألة، لو أن إنسان مثلا استأجر من إنسان مثلا شمعة لتضيء له بيته ليلة واحدة، واضح يا جماعة؟ تصح هذه أم لا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بناء على هذه المسألة. من أهل العلم قال هذا ليس بإجارة، لماذا؟ قال لأن فيها استخداما للعين وإتلافا للعين، والإجارة ليست كذلك، إنما فيها استخدام لماذا؟ للمنفعة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ذلك، وتكون هذه المعاملة فيها بيع، وإن سماها ماذا؟ وإن سماها إجارة، بيع لماذا؟ لما ينتفع به من تلك الشمعة، لكن قالوا بأن تقدر الشمعة، كأن يقال له خذها والأوقية منها مثلا بدرهم، يعني شمعة كبيرة مثلا قل استخدمها والأوقية منها بدرهم، فاستخدم مثلا ما يقدر بأوقية، يقال له كم لا كما يعني ادفع ثمن ما استخدمته وانتفعت به، وهو كم؟ وهو الثمن أوقية واحدة. وهذا الذي جوزه واختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول هذا وإن كان إتلافا للعين إلا أنه إتلاف مأذون فيه، إلا أنه إتلاف مأذون فيه. من الذي أذن به أو أذن فيه؟ المالك، واضح؟ قال فإذا كان كذلك فإنه يشرع، إذا كان كذلك فإنه يشرع بهذا الاعتبار. الشرط الثالث قالوا القدرة على التسليم، القدرة على التسليم، أي إذا استأجر منه مثلا دابة على أن يحمل له شيئا إلى مكان، فلا بد أن يكون قادرا على تسليم ذلك الشيء الذي وقع عليه العقد. الأمر الرابع أو الشرط الرابع قالوا اشتمال العين على المنفعة، قالوا فلا يصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، لماذا؟ لأن استيفاء المنفعة في مثل هذه الحالة ممكن أو غير ممكن؟ دابة مريضة، هل يستطاع أن ينتفع بها في حمل؟ الجواب لا، فإذا قالوا لابد أن تكون العين المستأجرة مشتملة على المنفعة. الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونة، أو مأذون أو مأذونا لها أو مأذونا له فيها، فلو تصرف بحق غيره فإن الإجارة لا تنعقد كالبيع. قال رحمه الله تعالى وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها مع بقية الشروط المذكورة. قال ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. هذه مسألة أيضا من مسائل الإجارة، وهي من المسائل المهمة، وهي هل للمستأجر أن يؤجر الشيء المستأجر؟ هل للمستأجر، يعني رجل مثلا استأجر دارا، هل لذلك المستأجر أن يؤجر ذلك الدار لغيره أو ليس له ذلك؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى الجواز، الصحيح الجواز، وسواء كان بأجرة المثل أو كان أدنى منها أو كان أعلى منها. يعني مثاله رجل استأجر دارا من رجل على أن يدفع له يعني مثلا لمدة عام بكم؟ على يعني ب12,000 مثلا. هذا الرجل ما كث شهر أو شهرين أفلس، ما عنده ما يدفع تلك الإجارة، وما احتاج إلى ذلك الدار، أو مثلا عنده محل ففتح محلا فأفلس ذلك المحل، فماذا يصنع؟ إذا رجع إلى صاحب ذلك المحل أو ذلك الدار يقول الإجارة عقد إيش؟ لازم بيني وبينك، بيني وبينك سنة، أنا أعرف ماذا؟ 12,000، أو يكون قد قبض 12,000 لمدة سنة. فماذا يصنع؟ يقول علماء رحمهم الله تعالى: له أن يؤجر ذلك الشيء المستأجر لغيره، سواء كان بأجرة المثل أو دونها أو أعلى منها. واضح هذا جماعة؟ يعني يأتي إلى مستأجر آخر فيقول له: تريد أن تستأجر دارا؟ يقول: نعم. يقول: عندي دار، بكم تؤجرها؟ يقول: سأجرها عليك مثلا ب1,200 ريال في الشهر. واضح؟ كم سيكون في السنة؟ يعني تقريبا 2,400، يعني 14,400 هكذا. يجوز أم ما يجوز؟ هو استأجرها ب12,000 وأجرها لغيره ب14,000، يجوز أم لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه له الحق في الانتفاع بماذا؟ بتلك المنفعة، لأن العقد وقع على ماذا؟ على المنفعة. العقد وقع على المنفعة، والمنفعة في هذه المدة له أن ينتفع بها بنفسه أو بغيره. واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك لو أخذ مثلا سيارة استأجرها بأن تحمل من مكان إلى آخر لمدة ماذا؟ لمدة يوم مثلا أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر، انقضت يعني انقضت أعماله خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، بقي معه مدة ماذا؟ شهر مثلا، سيارة مستأجر مدة شهر، هل له أن يؤجرها يعمل فيها؟ الجواب ماذا؟ له أن يعمل فيها، لكن العلماء يقولون ماذا بشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ أن يكون ذلك العمل أو ذلك المستأجر، ذلك المستأجر الآخر يكون مثله أو دونه. يعني مثلا إذا كان استأجر دابة يعني سيء مثلا حمارا لأجل أن يركبه من بيته إلى السوق إلى المسجد إلى غير ذلك مدة شهر، يقولون له أن يؤجر ذلك الحمار لغيره إذا كان مثله في ماذا؟ في الطول، في العرض، في العرض، في الوزن، وكذلك في السير في تلك الدابة. أما إذا كان أشد وأكثر أو أضر على ذلك المستأجر فإنه حينئذ عليه أجرة المثل، عليه أجرة المثل. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الإجارة على الإجارة جائزة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني في مثل هذه المسألة في أنه يجوز أن يستأجر من المستأجر الأول، قال رحمه الله تعالى: قال بمثل الأجرة أو زيادة. قال: وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي، فإن شرط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي المنفعة. قال: فإن اشترط المستأجر، يعني فإن اشترط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو ألا يؤجرها إلا لعدل، أو ألا يؤجرها لزيد، قال: فقياس المذهب أنها شروط صحيحة. واضح يا جماعة؟ يعني يأتي المؤجر أو المستأجر إلى المؤجر قبل أن يكتب العقد أو يكتب شروطا في العقد، ما هي شروط العقد؟ يقول: الشرط الأول ألا يسكنها إلا أنت، الشرط الثاني مثلا أو يقول له أو يسكنها رجل عدل معروف عند الناس بالعدالة، أو يقول له يكتب لها الشرط بشرط أن لا يسكن هذه الدار فلان. ما حكم هذه الشروط في هذا العقد؟ شروط صحيحة معتبرة يجب عليه الوفاء بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن تعذر ذلك، تعذر ذلك، كيف تعذر ذلك؟ كان يقول له أن لا يسكن في الدار إلا أنت. الرجل بينهما عقد لمدة عام، في أثناء العام بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر احتاج واضطر إلى السفر، هو لا يحتاج إلى الدار، فماذا يصنع؟ ها جماعة، واضح أن بينهما عقد وبينهما شرط، العقد يجب عليه يلزمه بماذا؟ بالوفاء، أي أن لا يفسخ العقد إلا بعد عام، وبينهما شرط أن لا يسكن ذلك الدار غيره، فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ وهو لا يحتاج إلى الدار، إلى تلك الدار في تلك الحالة، ماذا يصنع؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: في مثل هذه الحالة يتعين فسخ العقد. واضح يا جماعة؟ لماذا يتعين؟ قال: كما يتعين إذا لم يستطع المؤجر إعطاءه العين أو تلفت العين قبل قبضها. إذا تعاقد ثم تلفت العين قبل القبض، ما حكم ذلك العقد؟ مر معنا أمس، ما حكمه؟ ينفسخ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا المعنى موجود في ماذا؟ في الطرف الثاني الآن، أنه لا حاجة له في ماذا؟ في ذلك النفع، بل يتضرر، فإما أن يأذن له بأن يؤجرها، أن يؤجر تلك العين على الغير ممن كان مثله أو دونه، أي دونه في ماذا؟ في الإتلاف أو الإضرار، أو أنه يفسخ ذلك العقد. لماذا؟ للقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إما أن يأذن له بأن يسكن غيره مثلا تلك الدار ممن كان مثله، أو أنه يرفع ويفسخ ذلك العقد الذي بينهما، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن استأجر أرضا للزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره فعليه أجر المثل. يعني هذه مسألة كذلك من المسائل، رجل استأجر أرضا للزراعة وكانت الأرض المستأجر للزراعة مثلا لشيء معين من أنواع الزرع، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: له أن يزرع فيها ذلك الشيء المعروف وما كان في معناه. يعني مثلا كانت تزرع للبر، يزرع فيها الشعير وما شابه ذلك، قالوا لأنه في معناه، لأنه في معنى، في معنى. ويجوز له أن يزرع فيها ما هو دون البر والزعير مما لا يؤثر على التربة ولا على الأرض، من باب أولى. فإن زرع ما هو أضر على الأرض، لأن بعض الزروع كما هو معلوم تكون أضر على الأرض، بمعنى أنها تحتاج إذا زرعت في الأرض تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج أن تأخذ من الأرض أكثر موادها المعدنية كما يقولون، فتحتاج الأرض بعد ذلك إلى حراثة، إلى أسمدة، إلى 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 غير ذلك، فالشهادة أنها تضر بالأرض. يقول علماء: فإن أجر المثل أو الدون ليس عليه شيء، وإذا أجر الأشد والأضر على الأرض فإن عليه أجرة المثل، فإن عليه أجرة المثل. يعني يقول العلماء، يأتي إلى عرف الناس: هذه الأرض إذا زرعت فيها كذا وكذا كم أجرتها؟ يقول: أجرتها مثلا في السنة 100,000، وإذا زرع فيها كذا وكذا، أي ممن هو مما هو دونه، كم أجرتها؟ يقول: 80,000. يقال: إذن يجب عليك أجرة ماذا؟ المثل. واضح يا جماعة؟ أي يضيف إلى 20,000 بسبب الإضرار الذي أوقعه في ذلك أو في تلك الأرض. قال: وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه، أو لحمل شيء فزاد عليه، فعليه أجر المثل للزائد وضمان العين ان تلفت. هاتان مسألتان. الأولى: رجل استأجر مثلا دابة أو سيارة أن تحمل متاعه من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، يقول مثلا: أريدك أن تحمل هذا المتاع من مثلا دكان فلان إلى بيتي، واضح يا جماعة؟ قال له: نعم. ذهب إلى بيته، قال له: بقي شيء سأضعه في ماذا؟ في بيت جاري الآخر. هنا تجاوز أم لا؟ تجاوز. يقول: إذا تجاوز فعليه أجرة المثل، إذا تجاوز فعليه ماذا؟ أجرة المثل. أو أنه اتفق مع المؤجر على أن يحمل الدابة أو السيارة نوعا، يعني يقول له: أريد السيارة أحمل عليه مثلا 10 أكياس أرز، أو مثلا 20 كيسا من الإسمنت مثلا، فحمل عليها 25 كيسا. الآن عليه أجرة ماذا؟ الزائد. عليه أجرة الزائد، وإن تلفت ضمينة. لماذا يضمن؟ لأنه تعدى، واضح يا جماعة؟ لأن المأذون له إنما هو ماذا؟ ما اتفقا عليه. فالزائد يعتبر ماذا؟ يعتبر تعديا، وإذا تعدى فإنه ماذا؟ فإنه يضمن، واضح يا جماعة؟ ما معنى يضمن؟ أي إن تلف ذلك الشيء المستأجر على يديه فإنه يضمن، عليه ضمان ذلك الشيء المتلف. قال رحمه الله تعالى: وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأن يده على ذلك الشيء يد أمين. يعني الرجل لما يعطي دابته لرجل آخر أجره عليها أو أجرها عليه، قال: أريد دابتك تحملني مثلا من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني لمدة شهر، قال له: نعم. بعد يوم أو يومين وجدت الدابة قد ماتت، هل يقال تضمن؟ المؤجر يقول للمستأجر: عليك الضمان. الجواب ماذا؟ إذا لم يكن هناك تعد فماذا؟ فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأن يده على ذلك الشيء المستأجر يد أمين، إذ ما أعطاه إياه، ما أعطاه ذلك الشيء إلا لأمانته عنده، ويد الأمين غير ضامنة إلا أن يتعدى. قال رحمه الله: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. كذلك لو أن إنسانا استأجر أجيرا، يعني رجل مثلا يحمل له حملا، قاله: نعم، مثلا ينقل له اللبن، قال: أريده سأؤجرك على أن تنقل لي هذا اللبن من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، في أثناء الحمل انكسرت عليه بعض اللبنات، من غير تعدي منه أو تفريط، هل يضمن؟ الجواب ماذا؟ لا يضمن. أما إن كان بتعد أو تفريط فإنه ماذا؟ فإنه يضمن. قال رحمه الله تعالى: ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم. طيب، هذان شرطان. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما ذكر من الصور، ذكر أو انتقل إلى هذه المسائل الدقيقة، وهي: الحجام معلوم أنه يعطى أجرة مقابل ماذا؟ مقابل حجامة، تسمى أجرة الحجام. كذلك الطبيب، أجرة الطبيب. كذلك الختان، أجرة الختان. فهو عقد ماذا؟ إجارة. فهل كل ختان يختن، أو كل طبيب يعالج، أو كل حجام يحجم، إن تلف ذلك الشيء على يده لا يضمن؟ الجواب لا، بل لا يضمن بشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يعرف ذلك الطبيب أو ذلك الحجام أو ذلك الختام بماذا؟ بالحذق في الصنعة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: ويعرف ذلك بمعرفة ماذا؟ مشائخه. ما معنى مشايخ؟ مشايخه ماذا؟ من تتلمذ عندهم في تلك الصنعة وتزكيتهم له، أن يقول بأن هذا يصلح لأن يقتن، يصلح لأن يحجم، يصلح لأن يكون طبيبا يعالج الناس. إذا زكوه أي شهدوا له بأنه قادر حاذق في الصنعة، فهذا الشرط الأول. وهذا الشرط يكاد يكون ماذا في هذه الأيام؟ مفقودا أو موجودا؟ يعني إلا الطب، الطب ما يخرج طبيب إلا بماذا؟ إلا بشهادة. الشهادة تقام مقام ماذا؟ التزكية في الغالب. أما مثل الحجامة والختانة هذه كما هو معلوم كل إنسان يعني درس شيئا أو تعلم عند إنسان طبقها. فالحاصل أنه يشترط كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: الأول أن يكون حاذقا بتلك المهنة. الشرط الثاني قالوا أن لا يكون، أن لا تكون يده قد عرفت بالجناية. أن لا تكون يده قد عرفت بالجناية، بمعنى أنه لو قد عرف يقال هذا فلان خرف فلان، حجم فلان فسبب له مرض كذا وكذا، وختن ولد فلان فسبب له كذا وكذا، وهذا الطبيب قد حصل بسببه لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، فمثل هذا يده ماذا؟ يده قد جنت. قال العلماء: إذا عرف عنه ذلك فإنه يضمن، لأنه مظنة للتعدي، لأنه مظنة للتعدي، فهو ليس بضامن إلا أن يتعدى. ومن كان حاله كذلك ليس بحاذق في صنعة، أو هو حاذق لكن قد عرف عنه أنه قد حصلت منه جنايات، لا يعذر بمثلها، لا يعذر بمثلها، فإن يده تكون غير أمينة والحالة كذلك. وإذا كان كذا فإنه يضمن، فإنه يضمن. قالوا طيب، قال رحمه الله: ولا على الراعي إذا لم يتعد. راعي الأغنام، رجل استأجر راعيا للأغنام، خرج بها إلى المرعى إلى الكلى، فسقطت واحدة منها في مثلا جرف فماتت، أو في بئر فماتت، أو عدا عليها الذئب في مكان غفلة فماتت. فإذا كان جرت العادة كما يقول العلماء إلى أن مثل هذا الفعل لا يعد تعديا فإنه لا يضمن، وإن عد تعديا فإنه ماذا؟ فإنه يضمن. قال رحمه الله: ولا يضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. يعني هؤلاء كما يقول العلماء من كان من أهل الصناعات، رجل أعطى رجلا ثوبا قال له قصره، أو قال له فصله على الشكل الفلاني أو على الهيئة الفلانية على المقاس الفلاني، ففصله على غير مراده، قال له مثلا أريد الطول أن يكون مثلا متر وثمانين سنتي مثلا، فاجا بالثوب متر وخمسين سنتي، واضح يا جماعة؟ من ينتفع بها هنا؟ من يتحمل؟ من يضمن؟ يضمن من؟ ذلك الصانع، لأنه بهذا الفعل يعتبر ماذا؟ متعديا، بذلك الفعل يعتبر متعديا. أما إذا وضعه في دكانه، جاء اليوم الثاني دكانه قد كسر وسرقت تلك الثياب، هل يضمن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن يده على ذلك الشيء وعلى تلك الثياب يد إيش؟ يد أمين، ووقع ما وقع من التلف من غير تعدي منه ولا تفريط، وما كان كذلك فإنه لا يضمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.